بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إلى برنامجكم شرعة ومنهاج، وأهلا بشيخنا الكريم باسمكم جميعا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بمشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم، أهلا بأسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. عنوان لقائنا كما في الإعلان الذي سبق: الردة عن الإسلام. تقدم للحديث عن هذا الموضوع الهام، الإسلام فيما يبدو لي نعمة عظمى، وهذه النعمة العظمى تتجلى في توحد المسلمين وفي تداعيهم لبعضهم البعض كشأن الجسد الواحد. نحن نسمع أخيرا، إن أذنتم بوقفة يسيرة، نسمع ونرى على الشاشات إخواننا في القصير وما يعانون به من ظلم ومن تداعي لأمم الأرض، من ربما أنواع الأسلحة التي انهالت عليهم. ما الكلمة التي توجه للعالم بأسره ولهم لإخواننا هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما حل بالمسلمين في القصير على سبيل الخصوص وعلى سبيل العموم فيما يتعلق بسوريا بجميع جهاتها وقراها ومدنها من ابتلاء وتمحيص وكذلك شدة وكرب وانتهاك لجميع حرماتهم ما يتعلق دينهم وعرضهم ودمهم ومالهم وأنفسهم وغير ذلك من مما أمر الله عز وجل بحفظه وصيانته. الأمر الذي حصل أو يشاهد في هذه الأيام في القصير مما يستبشع عقلا ودينا فيه أمور مهمة ينبغي أن ننبه عليها. أولها أن الله عز وجل أوجب على المسلمين النصرة، وأن النصرة في ذلك واجبة على كل مستطيع قادر أن يدفع عن إخوانه بما أمكنه الله عز وجل وما وضع يديه سبحانه وتعالى في من قدرة مادية أو بدنية أو عسكرية. وهذا الأمر يتوجه إلى الدول، ويتوجه أيضا إلى الشعوب، ويتوجه أيضا إلى الأفراد. أدناهم فأدناهم يكون عليه الوجوب، كما جاء في حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه، كما جاء في المسند والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنصر عليه بمن حولك من المسلمين. فكلما قرب الإنسان المظلوم من كلما قرب الناصر من مظلوم وجب عليه وتعين أن يقوم بنصره، والإثم عليه في حال خذلانه ينزل عليه في ذلك. لهذا وجه الخطاب إلى المسلمين عموما القادرين أنه يجب عليهم نصرة إخوانهم، يجب على العلماء أن يدركوا حقيقة الرسالة التي أوجبها الله عز وجل عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم ميثاقا غليظا ببيان الحق الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، إذ بين لهم أحكامه وعلمهم دينه، فوجب عليهم أن يبلغوا أعظم الواجبات في ذلك، وأعظمها إقرار الإيمان بالله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك وكذلك نصرة المظلوم ودفع الظالم. والمظلوم هنا يظهر في القصير ظهورا جليا، فيجب عليهم بيان الحق، ويجب عليهم أيضا استنفار المسلمين لنصرة إخوانهم بما يستطيعون كل قدر وسعه وإمكانه. وإن كانت الأزمة هناك فيما يظهر جليا للناس هي أزمة السلاح، والسلاح الذي يعجزون عن إيجاده سلاح لا يملكه في الغالب إلا الدول، ولهذا نقول إن هذا الخذلان هو خذلان دولي، خذلان دولي سواء كان فيه من الغرب أو كان من الشرق. ولكن للغرب في خذلانهم لا يستغرب ذلك، ولكن الغريب في ذلك أن يكون من دول تنتسب للإسلام، وهذه بلية عظمى وكذلك رزية جلية أن تنتهك الأعراض ويقتل الأطفال والصغار، ثم يكون قصف على صورة إحراق للبلد بمن فيها، ولا يفرق بين صغير وكبير، إلا أن هؤلاء أرادوا حقهم في إقامة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة العدل في الناس ونبذ الظلم وحريتهم في قولهم وفعلهم قدر وسعهم وإمكانهم فيما أتاهم الله عز وجل ذلك. ولهذا نقول إن الحمل على الأمة عظيم، فيجب عليها أن تنصر المظلوم وتدفع الظالم قدر الوسع والإمكان، ويجب على الدول عينا بتسليح أولئك المقاتلين، ويجب على المسلمين عموما أيضا النصرة. وكذلك رسالة إلى المسلمين في القصير بالصبر والثبات والقوة، فإن الله عز وجل إن اختارهم واصطفاهم فهم شهداء، وإلا مكن الله سبحانه وتعالى لهم وهم موعودون بإذن الله عز وجل بإحدى الحسنيين ما صدقوا الله سبحانه وتعالى. ورسالة أيضا للمجاهدين في سبيل الله في الشام في جميع أطرافها ومحافظاتها وبلدانها وقراها وكذلك أيضا أوديتها وغيرها، أنه يجب عليهم أن يتكاتفوا أن يكونوا يدا واحدة ضد العدو، فإنهم اجتمعوا كانت لهم الهيبة وأصبحت لهم القوة والشوكة بإذن الله تعالى.
بإذن الله صلى الله عز وجل منه وكرمه وعزته وجبروته أن وقوته أن ينصرهم ويعجل بنصرهم، إنه قوي عزيز، كما أسأله جل في عليائه أن يرحم المستضعفين ويلطف بهم وينجيهم. الحديث عن الردة يعظم بعظمة من ارتد عنه أو المرتد عنه. هذا الإسلام هل لكم أن تبينوا عن عظمته لمن يستمع إلينا ممن وقع في الردة بحيث لا يشعر أو لا يشعر؟
الردة هي الرجوع عن الإسلام سواء كان كليا أو جزئيا. الإسلام إذا لم يدرك الإنسان حقيقة المرجوع عنه فإنه لا يدرك خطورة الرجوع أصلا، وكذلك أيضا الإنسان إذا لم يعرف قدر الأبوة لا يعرف معنى العقوق. ولهذا نقول إن الجهل بماهية الأشياء هو سبب رئيس في التفريط في فرعيات هذا الجهل. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جاء بدين الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام ناسخا للشرائع السابقة المبدلة، وكذلك مهيمنا على سائر الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بكتاب أتم به الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الملة وأتم أيضا لها الدين. ولهذا يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. رسالة الإسلام رسالة عامة وهي فرضية عينية الاختيارية، يعني أنه يجب على كل من بلغه الحق أن يدخل في الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا من الله سبحانه وتعالى بيان في وجوب دخول الناس في الإسلام كافة. ولهذا يقول الله جل وعلا ادخلوا في السلم كافة، والمراد بالسلم الإسلام كما فسره غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام إلى الناس كافة، سواء كانوا من عربي أو العجم، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من أهل الكتاب. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه بتوجيه الخطاب إلى أهل الكتاب على سبيل الخصوص وإلى الناس عامة. على سبيل الخصوص في قول الله جل وعلا قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أمرهم بعبادة الله جل وعلا فيما أمره الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء الخطاب للناس عامة كما جاء في قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله عز وجل بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وهذا ظهر أيضا كما جاء في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإن الله بعثني إلى الناس كافة. وكذلك أيضا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جميع الطوائف كان يخاطب الروم ويخاطب فارس ويخاطب أيضا الوثنيين ويخاطب المجوس، يخاطبهم بالدخول بالإسلام، وأن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أسلموا تسلموا. الخطاب عام، ومن يقول إن الخطاب خاص لا شك أن هذا ضلال وكفر في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني الأمة التي هي أمة الدعوة التي النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه بالخطاب إليها، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي والنصراني على سبيل الخصوص؟ لأنه إذا حل أمر اليهودي والنصراني باعتبار أنه صاحب كتاب ونبي لديه دعوة، أنه يقول لدي كتاب ولدي نبي، فعلى هذا يظن أنه ند لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فخص بالخطاب، فإن دونه يكون من باب أولى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستثنى فيه أحد، فهو رسول للناس أجمعين، يجب عليهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا لم يدركه الإنسان ويدرك حقيقة الخطاب وأنه لا يوجد دين كامل صحيح منذ مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وبل ما قبل ذلك مما دخل من الشرائع السابقة من التحريف، ومن قال بأنه يوجد دين تام كما أنزله الله سبحانه وتعالى فهو مكذب للقرآن بالنص الصريح، ومكذب أيضا للمستفيض من ذلك من النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث يترى في شأن الردة، وأحسب أن من يستمع إلينا يحتاج إلى ربما تقريب لما هذا المفهوم من حيث اللغوي والشرعي، ثم يسأل سائل ما الحكمة لماذا شرعت عقوبة الردة؟
بالنسبة لعقوبة الردة، على ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق من جهة الأصل لعبادته جل وعلا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لأجل العبادة، هذا هو أصل الإيجاد، بمعنى أن الإنسان إذا تمرد عن سبب الإيجاد فإنه تمرد عن الخالق، فهو أعظم ما يتمرد عليه. ولهذا نقول كل العقوبات التي يجعلها الناس ويسنونها في أمر الدنيا هي دون مسألة الردة من جهة العقوبة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر في كتابه العظيم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء كثيرا من النصوص، سواء كان ما يتعلق بوجوب دخول الإسلام أو التحذير من أمر الردة. جاء التحذير من أمر الردة لمن كان داخلا فيها، ولهذا تسمى ردة، باعتبار أن الإنسان كان لم يكن على الإسلام قبل ذلك، ثم دخل الإسلام ثم ارتد إلى الطريق الذي كان عليه سابقا. ولهذا الردة مأخوذة من الرجوع، يعني ارتد الإنسان إلى مكانه الذي هو عليه. هذا المصطلح من جهة الأصل في لفظ الردة أن الناس كانوا على شرك وجاهلية، أو كانوا على اليهودية أو نصرانية المحرفة المبدلة، ثم دخلوا الإسلام ثم يكون منهم مرتدون، فوصف هذا الأمر بالارتداد أي الرجوع إليه، مع أن الإنسان مفطور على فطرة سليمة، وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذا سميت الردة بالغلبة، باعتبار أن الإنسان إذا دخل الإسلام فهو من جهة حاله في الصدر الأول دخل إليه من ملة غير الإسلام، إما أن كان وثنيا أو كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مجوسيا، ثم إذا خرج من الإسلام ارتد رجع إلى الطريق الذي كان عليه، فغلب هذا الأمر لكل من خرج عن الإسلام ولو لم يكن على ملة سابقة، كالذي ينشأ مثلا من أبوين مسلمين ثم إذا كبر ترك الإسلام يسمى مرتدا ولم يرجع إلى الأمر الذي كان عليه، بل هو باق على أمر الإسلام، فغلب هذا المصطلح إلى ما كان عليه في أصل ونشأة هذا المصطلح. لهذا نقول إن الردة من جهة الأصل هي الخروج من الإسلام. الشريعة دعت الناس إلى الدخول في الإسلام وفرقت في الداعين إلى وجعلتهم على نوعين. النوع الأول أهل الكتاب، وأهل الكتاب يتوجه إليهم الخطاب، وهم اليهود والنصارى، يتوجههم الخطاب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يلزمون عينا بالدخول في الإسلام من غير خيار أو بديل، وإنما جعلهم الله عز وجل على وجه من الوجوه التخير، إما أن يدخلوا الإسلام فيكون لهما للمسلمين وعليهم عليهم، وإذا رفضوا الدخول في الإسلام فيكون عليهم الجزية كما جاء في قول الله عز وجل: يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون، وإذا رفضوا أن يعطوا الجزية فإنه يكون يتحول الأمر بعد ذلك إلى حالهم مع أهل الإسلام، إما أن يكون أهل الإسلام القوة فيقاتلون ويكون الجهاد بينهم وبين أهل الإسلام، وإما أن يكون أهل الإسلام بينهم شيء من الضعف أو لمصلحة من المصالح يكون بينهم عهد وأمان. أما بالنسبة للوثنيين فإنه لا يكون بينهم وبين أهل الإسلام جزية، وإنما يكون بينهم عرض الإسلام، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وإيتوا الزكاة. المراد بالناس هنا هم المشركون باتفاق العلماء، وأنه لا يراد بذلك أهل الكتاب باعتبار أن الله عز وجل استثناه، وهذا من المواضع القليلة التي القرآن يخصص سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، باعتبار أن الله عز وجل استثنى من أمر النبي عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، استثنى اليهود والنصارى. ولهذا نقول إن اليهود والنصراني يواجهوا بالخطاب بالدخول بالإسلام، إلا أنه من جهة الأمر لا يتوجه إليه بلا خيار آخر إلا الإسلام، ولكن قد يكون بينه وبين أهل الإسلام أمر الجزية ويبقى على يهوديته أو نصرانيته، ويكون بينه وبين أهل الإسلام من جهة الذمة والعهد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء أيضا بعد ذلك من الخلفاء الراشدين. لهذا نقول إن مسألة الردة هي جاءت على هذا النوع من جهة الخطاب. الإسلام يتوجه إلى الناس وجوبا بالدخول فيه من جهة فرضه، يبين لهم العقاب عند الله أنك وإن بقيت وإن أخذت عليك الجزية أن هذا لا يخولك على أنك صاحب دين حق، بل يقال لك على أمر باطل، ولكن الله عز وجل نهانا عن قتل اليهود والنصارى إذا كانوا أصحاب عهد وأمان، وذلك في الشروط التي وضعها وبينها الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام.
عقوبة الردة هي عقوبة حد أم تعزير؟
العقوبة هي جاءت الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الردة، وكذلك أيضا التحذير في من المرتدين، وكذلك أيضا بوجوب عقابهم. حد الردة، عقوبة الردة هي حد، وهذا ما استفاض واشتهر في عمل الخلفاء الراشدين، وكذلك أيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك جملة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يظهر هذا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس فيما يرويه عنه عكرمة، أن عبد الله بن عباس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، وبعضهم يعله باعتبار أنه يتبرد به عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، ولكن نقول هذا فيه نظر، وذلك أنه قد جاء من وجوه عدة من غير طريق عبد الله بن عباس. قد جاء عند النسائي من حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عند الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجاء أيضا عند الطبراني من حديث أبي بكر الهذلي عن الحسن وشارب بن حوشب، وجاء أيضا من وجوه أخرى عند الطبراني وغيره من غير حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. فنقول إن هذا الحديث من الأحاديث المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بلفظه أو كان بمعنى، بل كان هذا من جهة الأمر ومن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في من ترك الإسلام، في من ترك الإسلام أيا كانت ملته، سواء كان يهودين أو نصرانيا. فالإسلام إنما جاء بأمر الردة حماية لبيضة الإسلام من العبث فيها، من أن الإنسان يدخل فيها ويخرج كما كان اليهود يفعلون ذلك، وذلك أنهم يريدون إضعافا لدين الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لما بعث أبا موسى إلى اليمن، وبعث بعد ذلك معاذ بن جبل، جاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى عليه رضوان الله تعالى، فوجد رجلا موثق، يعني أنه مربوط، فسأل معاذ بن جبل أبا موسى عنه، فقال: إنه رجل يهودي ثم أسلم ثم تهود، يعني رجع إلى اليهودية. فقال معاذ بن جبل: لا أنزل حتى تضرب عنقه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب عنقه أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى باعتبار أنه من جهة الردة. الأصل في اليهود والنصراني أنه لا يكره على الإسلام عينا في ذاته، وإنما يجعل على أمور على ما تقدم من جهة ترتيب دعوته إلى الإسلام، دعوة الإسلام، فإن قبل فإن أمر الجزية، وإلا بعد ذلك إما أن يكون قتالا ويكون عهد بينه وبين أهل الإسلام. لكن لو دخل الإسلام لا يجوز له أن يخرج، لأن هذا يكون فيه عبث في دين الإسلام، وكذلك أيضا فيه إضعاف، وهذا ما كان عليه اليهود والنصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يتداعون: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يتخذون ذلك وسيلة أن دخول الإنسان إلى شيء ووضع ما يسمى بالتمثيلية أو مسرحية الردة حتى الناس يتزلزلوا ويتزحزحوا، وهذا معلوم حتى من جهة الفكر والنظر، أنك اختلاق مرتدين واختلاق ناكصين أو تائبين أو راجعين عن دين أو عن فكرة، هذا يزلزل الثابتين عليها ويتخذون مثل هذا الطريق. وهذا الأمر موجود حتى عند أصحاب الفكر والسياسة، فإنهم إذا وجدوا أحدا تمرد على فكرهم أو عقيدتهم أو نحو ذلك، أو ربما على سياسة الدولة فأنكر دستورها وأمرها، فإنهم يقومون بالانتصار لهذا الأمر. ولهذا نقول إن دولة الإسلام إنما هي دولة دين وكذلك دولة دنيا، لهذا جاءت الشريعة، وهذا ما لا يوجد عند النظم الغربية أو يوجد عند النظم الشرقية من الوثنية وغيرها، وكما يوجد في الهند أو يوجد مثلا في الصين واليابان وغيرها من الوثنيين وغيرهم، لا يوجد لديهم دين يشرع لهم أمر الدنيا. الدين الإسلام الدين الشامل الكامل نظم أمر الدين أو نظم أمر الدنيا، نظم أمر الدنيا من جهة العقود والمعاملات والعقوبات وأمر السياسة والحكم وكذلك كقسمة الأموال، وكذلك أيضا العدد والطلاق وغير ذلك ما يتعلق أيضا بالمواريث وقسمتها. فهذه شريعة جاءت كاملة لهذا الأمر. ولهذا نقول إنه بمفهوم الغرب بدلا من أن يقسم جانب الدين المتعلق بالفرد وجانب السياسة المتعلق بالدولة، جاء الإسلام ليشغل هذين الجانبين. فقص الإسلام من نصفه على مثل هذا الأمر هو إسقاط لشيء مستفيض من دين الإسلام وإنكار أيضا لجزء منه. ولهذا نقول إن الدولة التي تفصل دنياها عن دينها من جهة دستورية فهي دولة ليست بدولة إسلامية، وإن زعم ذلك. ولهذا نقول إن هذا الانفكاك هو سبب الإشكال عند كثير من الناس بتعاظم أمر الردة. نقول الردة هو تنكر لدستور الدولة، هو تنكر لدستور الدولة. الغرب في سياسته ونظامه وجد فيه من يتنكر للدستور الدولة، يقول: أنا أعلن أني لا أعتري بدستور الدولة كله ولا بقضائه ونحو ذلك. هذا يقابله الذي يقول في دولة إسلامية: أنا لا أعترف بديني بدين الإسلام باعتبار أن دين الإسلام هو دستورها وهو عبادة الفرد. الغرب لهذا الأمر هم يجعلون عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد أو غير ذلك من عقوباتهم. ولهذا نقول إن دين الإسلام جاء بمثل هذا الأمر. من لا يدرك هذه الحقيقة وتركيبة الإسلام في الفرد وكذلك أيضا في الدولة يستعظم مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الدين والدولة لديه مشطوران ووقع فيهما شيء من الانفصال. ولهذا الدول أو كثير من الدول الشرقية أو أكثر الدول الشرقية لديها نوع من الانفصال في هذا الباب، تريد أن تفصل دينها عن دولتها أو سياستها كما يفعل في الغرب، وتريد أن تتمسك بالإسلام. والإسلام لا يقسم وإنما هو كل، فإذا كان كل هو عمل فرد وعمل دولة وعمل مؤسسات فكان أمرا كاملا. يريدون أن يسيروا مسيرة الغرب بجعل حرية الأفراد في التدين، ويريدون أن يبقى دولة إسلامية، ويريدون أن يأخذوا التدين أن يبقى للفرد، لكن الإسلام يأبى، فهو شريك في البيع، شريك في الحدود، شريك في العقوبات وغير ذلك. ولهذا هو ولهذا نقول إن الدولة إذا لم تكن على مثل هذا الأمر الذي جاء به الله سبحانه وتعالى من جهة هذا الاستيعاب، هي ليست بدولة إسلامية من جهة الأصل، وإنما هي دولة علمانية. ولهذا يتفرع عن ذلك هو استثقال حد الردة وعدم استيعابه وعدم إدراكه، ويتكلمون على مسألة حرية الفرد. هؤلاء لم يتقنوا مشيتهم التي أرادهم الله عز وجل أن يسيروا وأن يمشوا عليها، ولم يأخذوا مشية الغرب بالفك الكامل. لهذا نقول إن الإسلام لا يقبل التجزئة، وإنما هو كل، إما أن تتخلى عنه الدول تخليا كاملا ظاهرا فيستقيم لهم أمر الدنيا كما يستقيم لهم أمر الباطل، فيدخلون في الكفر في جميع أبوابه. ولهذا نقول هذا هو سبب إشكال كثير من أهل التنظير من العقلانيين أو الحقوقيين الذين يتكلمون على مسؤولية حرية التدين أو كذلك حرية الردة أو غير ذلك من الكلام المرسل.
الحديث يترى في هذه الشأن القضية هذه العظيمة قضية الردة، ذا اللي صح نظيرها أن يكون الحديث هنا للتأصيل، والتأصيل بابه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هل لكم أن تفيضوا مزيدا من التفصيل، مزيدا من الإرادة لهذه لنصوص وأدلة هذا الحد؟ ثم أيضا بعض الناس يشكك أنه عليه الصلاة والسلام أقام حد الردة أصلا، ثم سؤال آخر، ما حال خلفائه الراشدين، هل أقاموا أيضا؟
بالنسبة لأدلة حدود الردة، نقول إن الردة قد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بيان الردة وخطورتها، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى بيّن هذه الخطورة. من جهة العقوبة جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث متواترة، منها ما جاء في الصحيح من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك في العرانيين الذين اشتووا المدينة ثم بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام في إبل الصدقة فارتدوا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمل أعينهم وأن تقطع أيديهم أرجلهم، ثم غرموا من غير أن يطعموا أو يسقوا حتى ماتوا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وعلى رأسه المغفر فنزعه، فجاءه رجل فقيل له إن عبد الله بن أخطل متعلق بأستار الكعبة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. وسبب في ذلك أنه كان مرتدا فخرج عن دين الله سبحانه وتعالى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم في فتح مكة جماعة من أهدر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد العزى بن أخطل وعبد الله بن أخطل وعبد الله بن أبي السرح، وكذلك أيضا عكرمة ابن أبي جهل، وكذلك أيضا قينتي لابن أخطل أيضا، وكذلك أيضا سارة وهي مولاة لابن عبد المطلب، وكذلك أيضا جماعة من الرجال الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم، قيل أنهم نحو 10 وقيل أكثر من ذلك الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من تاب ورجع فقبل النبي عليه الصلاة والسلام توبته. وجاء عن ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم ألحق به معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى، فجاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري فوجد رجلا موثق، فقال: ما هذا؟ فقال: رجل كان يهوديا ثم أسلم ثم ودا، يعني رجع الإسلام. فقال معاذ بن جبل: لا أنزل حتى تضرب عنقه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث في هذا الباب في قتل المرتد، من ذلك ما جاء في حديثه في السنن من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن امرأة أو أم ولد سبت النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها سيدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دمها هدر. وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وكذلك أيضا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل المرتد. وكذلك أيضا جاء عن خلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى في قصة أبي بكر في قتال المرتدين، حينما ارتد من العرب وجاءه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال أتقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنهم إنما منعوا الزكاة. فقال عمر، فقال أبو بكر الصديق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا وعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاستفاض وبقي أمر المسلمين على هذا، وكذلك أيضا هذا في إجماع فعل أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب وإجماع المسلمين على مثل هذا الأمر في قتال من ارتد وكذلك أيضا من ادعى النبوة ممن ارتد في هذا، وكذلك طليحة الأسدي والأسود العنسي وكذلك أيضا سجاح وغيرها ممن ومسيلمة الكذاب الذين ارتدوا الذين ارتد معهم طوائف وتبعوهم، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع فقاتلوهم جميعا. وكذلك أيضا ما جاء عن عثمان بن عفان كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال ارتد رجل فكتبنا إلى عثمان بن عفان في رجل قد ارتد فقال اعرض عليه دين الحق وشهادة لا إله إلا الله فإن قبلها وإلا فاقتله. وكذلك أيضا جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس في الزنادقة لما حرقهم فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال لو كنت مكانه لقتلتم وما حرقتم، وذلك أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. وهذا في حال الخلفاء الراشدين وهو أمر مستبير. كذلك أيضا أمراء الإسلام من بعد ذلك، فكان عبد الملك بن مروان في قتله لمعبد الجهني وكذا في قوله في القدر ونفي قدر الله سبحانه وتعالى وما يلزم من ذلك من كفر أن الله عز وجل لا يعلم ما يحدث من أحوال العباد، وكذلك أيضا في قتل جماعة كقتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، وكذلك أيضا قتل أسلم بن أحوز للجهم بن صفوان وغير ذلك من المرتدين الذين ظهرت ردتهم ثم قام أمراء الإسلام وكذلك خلفاؤهم بالقتل. هذا الأمر بقي أمرا مستفيضا حتى في حكام المسلمين، حتى لو كان في دول يشتهر فيها الفسق في حكام المسلمين. لماذا؟ لأن الدولة يرون أن هذا الكيان كيان دولة سياسة باعتبار أن القضاء هو من تشريع الله عز وجل. كذلك أيضا ما يتعلق بأمر السياسة، ما يتعلق أيضا بأمور الغنائم، ما يتعلق بأمر الفيء، ما يتعلق بأمر المعاملات والعقود ونحو ذلك. هذه الدول إذا انفرط فيها النظام فلم تطبقه لم تستشعر هذا التركيب الكامل للإسلام، ولهذا لا تعظم جانب الردة. فإذا لم يؤمنوا بالإسلام من جهة العمل ويؤمنوا به من جهة التعظيم فإنهم لا يدركوا معنى الردة الذي له تعلق، ولهذا فصلوا الدين عن الدولة، وحينئذ لم يدركوا حقيقة هذا الجانب من جانب الردة، فكان الأمر في ذلك لديهم مستسهلا أنه كيف تقام حد الردة. نقول هذا خروج عن دولة الإسلام، ولهذا هم يدركون حتى تجد من خلفاء بني العباس وخلفاء بني أمية يوجد من يوصف بعضهم مثلا بالفسق من الخلفاء أو الأمراء أو غير ذلك أو مثلا من العمال ونحو ذلك، ولكن يقاتل المرتدين. لماذا؟ لأنه لو لم يفعلها تدينا في ذاته يفعلها لأنه يرى أنه خروج عن الدين الكامل الدولة التي جعل في هذا الأمر. ولهذا نقول إن الردة على نوعين، ردة مجردة وهي الردة التي يخرج الإنسان منها من الإسلام مجردا بلا مقاتلة، يعني يخرج في الظل بدلا من أن يكون مسلما كان نصرانيا ثم بقي فلا يدعو ولا يقاتل ولا يهجو ولا يصب. وأما الردة المغلظة فالذي يخرج من الإسلام ثم يعلن العداء إما بالكتابة أو مثلا برفع السيف أو مثلا بالتحدي والعناد ونقض الإسلام أو التهكم فيه، فهذه الردة المغلظة التي قيل إن الردة المغلظة لا يقبل فيها توبة على الأشرة. من الردة المخففة فهي التي تعرض فيها التوبة، والردة المجردة هي التي تعرض فيها التوبة على قول جماعة من العلماء.
قولهم في بداية حديثكم منهم من رجع ومنهم من يرجع، وقولكم أخيرا أن منهم من تاب والتوبة قد تقبل في الردة أو الردة التي لا يعلن فيها العداء ولا يعني ربما يعاند، الاستتابة هل تشرع في مثل هذا؟
بالنسبة للاستتابة، الاستتابة بعضهم يأخذها من قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قالوا ذلك أن هذا الأمر دخل الإيمان ثم رجع ثم دخل في الإيمان ثم رجع إلى الكفر ثم ازداد على ما هو عليه، حينئذ بين الله سبحانه وتعالى أمرهم لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من العلماء من قال إن هذا الأمر متعلق بالاستتابة، ونقول إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الاستتابة، وعدم الثبوت لا يعطل هذا الأمر باعتبار أنه بالعمل، ومنهم من يحكي عمل الصحابة والخلفاء على مثل هذا الأمر أن الاستتابة لا بد منها. جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه يعرض عليه الاستتابة. نقول قبل عرض الاستتابة لا بد من الرجوع إلى نوعي الردة. الردة مجردة، الردة المجردة الإنسان ترك دين الإسلام واعتنق النصرانية فلم يدعو ولم يسب الإسلام ولم يحاربه وغير ذلك. فهذه الردة المجردة هي التي تكون عليها استتابة، يعني استتاب لماذا، لعلك فعلت كذا أو أردت كذا أو غير ذلك. وهذا جاء عن بعض الخلفاء، في رجل نصراني في نصر في رجل مسلم تنصر فقيل له لعل أردت طمعا أو أردت إرثا أو أردت مثلا زوجة تنكحها، ثم يعرض عليه شيء من التلقين أو نحو ذلك يستتاب، أو يعطى مثلا من الآن تأليفا من قلبه ربما يكون ضعيفا أو شيء من هذا، فإذا بقي على ما هو عليه فإنه يقتل في حد الردة. أما الردة المغلظة وهي التي يدخل فيها المحاربة والمعاندة والاستهزاء والتهكم بدين الله صراحة، فنقول حينئذ إن هذا يقتل بلا استتابة.
الردة بنوعيها كيف تتحقق؟ كيف نقول هذا ارتد؟
بالنسبة للردة، الردة هي تتحقق بظهور الإنسان بإعلان الردة وخروجه من الإسلام، ولهذا نقول إن الردة هي الرجوع عن الإسلام كليا أو جزئيا، إما أن يكون كليا أن تخلى عن دين الإسلام ودخل بالنصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو الإلحاد أو غير ذلك من الملل، كذلك أيضا الردة الجزئية يعني أنه ترك شيئا من الإسلام معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا للأسف الشديد ما يتساءل فيه كثير من الناس أو يخفى على كثير من الناس، يظنون أن الرجل إذا شهد الشهادتين أو نطق بالشهادتين وترك شيئا من دين الإسلام من دين الإسلام معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن هذا لا يضره. نقول إن الإنسان قد يكفر بكلمة واحدة وإن زعم أنه مسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر يعني كلمة واحدة وهم بقون في سواد المسلمين، لهذا قد يكفر الإنسان بكلمة واحدة يقولها ويزعم أنه مسلم. ولهذا نقول إنه في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر الصديق هناك من منع الزكاة ولم يرتد وإنما منعها مجردا فقال لا نريد أن نؤديها، وربما عطلوا هذا الحكم فقاتلهم أبو بكر الصديق على هذا الأمر فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه، فما قالوا قاتلهم على الشهادتين وقاتلهم على إقام الصلاة أو على شيء من أمور الإسلام جحدوها، وإنما حينما تعلق بأمر منع الزكاة ظهر منهم من ذلك نوع من التمرد أو جحد هذه الشعيرة فقاتلهم أبو بكر الصديق على مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن تحقق الردة تظهر إما بظهور إنكار شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة أو بالانسلاخ من دين الإسلام الكامل، لهذا الردة إما أن تظهر كليا بخروج عن الإسلام أو جزئيا بإنكار شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا من الأمور المتواترة المسببة.
أشكر من يتواصل معي عبر تويتر هذا السائل الكريم أو السائلة الكريمة بتول تقول هل يرتد الإنسان دون أن يشعر؟ وأيمن يقول في سؤال متصل بحديثكم من فعل ناقضا من نواقض الإسلام مما عده بعض علماء الإسلام ناقضا مخرجا عن الإسلام وهو يراه أنه ليس بناقض، أقول أيضا لو قال كلمة يراها العالم أنها كفر أو ردة وهو الذي تلفظ بها يراها كلمة عادية أو يسوغ له وله سابقة،
هو بالنسبة لظن الإنسان وكذلك حدسه أو رأيه نقول لا يرجع فيه إلى رأي الإنسان وإنما إلى حكم الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي قضى في الردة والذي يقضي في تحققها والذي يقضي في عقوبتها، ليس إلي وليس إلى فلان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجع في حكمه وقضائه إلى أذواق المشركين لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولهذا نقول إن الإنسان ربما يقول شيئا ويظن أنه على الحق وهو خارج عن دير الإسلام ولهذا كثير من ظهر منهم الردة في الأزمنة السابقة في ظاهرهم أنهم يرون أنهم متعولين فنقول إن هذا من الأمور التي لا اعتبار بها وإنما العبرة هي بمقياس الشرع، ولهذا إحسان الإنسان أو ربما رأيه أو ربما يصب بأن هذا الأمر هو فكر وهذا رأي والحجة تناقش بالحجة ونحو ذلك هذا من الكلام الذي لا يقام له وزن في مقابل النص الصريح في كلام الله سبحانه وتعالى. مسألة الخلاف في الرأي في الخلاف الذي يسع فيه الخلاف مسائل فرعيات مسائل الظنية فإن هذا من الأمور التي يسع فيها الرأي ويقع فيها الخلاف، أما ما يتعلق بأمور القطعيات فمن أنكره فهو كافر ولو كان الإنسان يظن أنه الحق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بلال بن الحارث وجاء أيضا جاء في السنن حديث بلال بن الحارث وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو لا يعلم أن تبلغ ما بلغت يهوي بتاوي به في النار 70 خريفا، يعني أنه لا يظن أن تصل إلى مثل هذا الحد. لهذا نقول إن كلمة الكفر ميزانها ليس في نفس الإنسان وإنما في ميزانها في ذلك هو الميزان الشرعي، وعلى هذا لو كان ميزان الإنسان في ذاته لكان قذف الناس لبعضهم يرجع إلى ذوق الإنسان يقول أنا لم أقصد، فأنا لم أقصد هذه اللفظة، نقول ميزانها هو في العرف الموجود عند الناس وكذلك أيضا في دستورهم وقانونهم يرجع في هذا إليه. لو أن رجلا سب حاكما أو سب أو أسقط مثلا ولاية حاكم أو مثلا أهدر دما وغير ذلك وقال إني لا أقصد في كلامي كذا، لأن لا يقال بتقويمه هو في ذاته وإنما يرجع في ذلك إلى المتعارف عليه ويرجع في هذا إما إما إلى قانون وإما يرجع إلى عرف الناس في حال عدم وجود نص ضابط في هذا. مسألة الردة هي مسألة شرعية، المسألة الشرعية يرجع في هذا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قيمة هذه اللفظة، ثم يقام في ذلك على عليه الحد ولا يقبل دعوة الإنسان. قد يزني الإنسان يقول لا أعلم بأن الزنا حرام، أو يقع الإنسان في شيء من المحرمات فيقتل يقول لا أعلم أن القتل حرام، نقول هذه أحكام شرعية لها وزنها. قد يقوم العذر في الإنسان، قد يقوم العذر في الإنسان حقيقة، نقول إذا قام العذر في الإنسان ولم يكن ثمة قرينة تقوم بعذره كان يكون في بلد يشتهر فيه الدين، فكيف يوجد مثل هذا الأمر يقام عليه ولو كان معذرا من جهة الحقيقة ومعذور عند الله لا يعاقب الله سبحانه وتعالى. فالشرائع إنما هي ضابطة لأمر الناس، تأخذ الناس سواسية، ولكن إذا قام العذر في هذا وقامت القرينة على جهله فإنه يبين له ويسقط عنه الحكم في ذلك. هناك من الناس من المنافقين يظهر منهم شيء من الردة ثم ينكرونها مع عدم وجود بينة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذين لا يقيم عليهم الحدود، ولهذا كان من المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كلمة الكفر لكن يرجعون عنها ويعتذرون، أو يحلفون بالله ما قالوا، كما جاء في قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني أنهم ما قلنا هذا الشيء فيرجعون عما كانوا عليه، مثل هؤلاء الأمر الذين لم يثبتوا على قولهم الذي هم فيه، هؤلاء يكونون في حال المنافقين وعاملون معاملة المنافقين. لا يصدرون في مواضع المسلمين، لا كتبة الصحافة ولا في برامج الإعلام، ولا يأخذون شيئا من الولايات. يوجد في بلدان المسلمين وناس يظهرون الكفر والاستهزاء سواء كان في آيات القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في هديه أو غير ذلك. هؤلاء ربما إذا أرجعوا إلى قولهم قالوا إننا لا نقصد في ذلك الكفر أو غير ذلك، أو لم نقل هذا القول، يتراجعون عن قولهم هذا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام في سياسته معهم أن من أنكر أنه قال الكفر ولم يكن ثمة بينة عليه أنه يؤخذ بإنكاره ولو ثبت عند الحاكم قوله، ولهذا لا ينزل عليه العقاب وإنما يعامل معاملة المنافقين. مثل هذا العذر لحاكم من الحكام لا يسوغ أن يصدر مثل هؤلاء في وسائل الإعلام، يصدر في الولايات ويصدر في المناصب، فنقول مثل هذا الأمر لا شك أنه من الأمور الخاطئة وكذلك أيضا من الضلال المبين.
موقف الحاكم صدر الإسلام وفي عهده عليه الصلاة والسلام كان بينا ظاهرا، وأيضا في ربما خلافات التي أترت، ما موقف الحاكم اليوم في هذا العصر الحديث من هذا المرتد؟ ثم أدخل فيه سؤالا لأخي حاتم الغامدي يقول لو قصر الحاكم أو ترك إقامة حد الردة على أحد المرتدين فهل على شيء على أحد من المسلمين جناح إذا أقامه بنفسه؟
هو بالنسبة لحد الردة نقول إن الردة في النصوص الشرعية في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال تحققها وجب على الحاكم أن يقيم ذلك عليه عينا. بالنسبة لمهمة الحاكم في مثل هذا الأمر نقول إن ثمة وازعا، الوازع الأول هو وازع الطبع ووازع الشرع. وازع الطبع يرتبط فيه ما يتعلق بوازع السلطان، جاء في حديث عثمان بن عفان عند الخطيب البغدادي وكذلك جاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بإسناد فيه نظر أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كان السلطان مفرطا في هذا الجانب ولم يقم حد الله سبحانه وتعالى في المرتدين فإن الردة تظهر شيئا فشيئا، ولهذا المرتدون وهم من جهة أصلهم في الغالب أنهم منافقون لم يكن الإسلام فيهم قويا في باطنهم، وإنما كانوا يتصنعون لشيء من الخوف أو المصالحة لأمر دنياهم لأنهم أصحاب دنيا، فهم يجربون الردة بالألفاظ وبالأقوال لينظرون في ذلك هل ثمة تهيب للسلطان، هل ثمة عقوبة أم لا. ولهذا الله عز وجل بين أمره يقول إن الذين آمنوا ثم كبروا ثم آمنوا ثم كبروا ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم مروا بمرحلة التردد توجسا ونظرا إلى حولهم، فإذا لم تنزل عليهم عقوبة فإنهم يجارون في هذا. ولهذا نقول إن عدم إقامة حد الردة وظهور الردة في بلدان المسلمين أمر على ضعف السلطان وعدم قيامه بشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن بشر المريسي وهو من أئمة الاعتزال في هذه الأمة كان على ما كان عليه من فكر الاعتزال في زمن الرشيد، فبقي على ما كان عليه وكان يكتم ذلك الأمر حتى لما توفي الرشيد أظهر بدعته التي هو عليها. ولهذا نقول إن الردة هي موضع امتحان للمسلمين من جهة العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن جهة قوة السلطان، باعتبار أن الردة في الدين هو انتكاسة وردة وخروج وزعزعة للنظام لدولة الإسلام، وهي أمارة على أمور، منها ضعف الناس من جهة تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى، ضعف تمسك الدولة بدينها الذي أمرها الله عز وجل أن تتمسك به سياسة وعملا في من جهة الفرض، وكذلك أيضا في إشارة إلى ضعف السلطان من جهة إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض. أما الجانب الآخر فيما يتعلق إقامة الردة، أن يعني يقوم الأفراد بإقامة الردة على مرتد لم يقم السلطان بإقامته عليه، نقول مثل هذا الباب لو أطلق فإنه يطلق عليه من جهة من يقيم الردة أصلا، هل هو مرتد أو ليس بمرتد، هذا يرجع في ذلك إلى القضاء، وهو الذي يقوم بفصله وأمره. ولكن ما الواجب على العلماء في مثل هذا الأمر؟ إذا قلنا إن إقامة حد الردة يجب في ذلك على الحاكم، وإذا عطله الحاكم ليس لأحد أن يقوم باجتهاده فردا، فإن هذا يجعل الناس في أن يقوموا أن يقيموا الحدود أفرادا من جهة أنفسهم على أي أحد ربما لم تقم عليه أو لم يتمحض عليه الرأي من جهة إقامة حد الردة، كما كان بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر منهم ردة ثم يرجعون، ولو سوغ لأحد أن يقوم مثل هذا الأمر لا كان اجتهادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يدرون مثل هذا الأمر. مع هذا الاختلاف وجود التقصير في دول الإسلام والتفريط في جانب إقامة هذا الأمر، إلا أن المصلحة العامة في ذلك هي حفظ هذا الأمر. ولكن ما الواجب على العلماء؟ الواجب على العلماء أن يبينوا الردة.
نؤخر واجب على العلماء لأن لي وقفة مع اتصال نعود نادنتم. المتصلة الكريمة أستاذة أسماء من السعودية من مصر، تفضلي أستاذة أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أفضل الشيخ؟
تفضلي.
حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله.
بعيدا عن الحاكم وتطبيق حد الردة، من جهة الأفراد يعني بعض الأخوات الشاميات من فلسطين والأردن وسوريا للأسف ينفون صفة العدل عن الله عز وجل، ويتلفظون بأن الله يترك الظالم، ويتلفظون على القرآن الكريم. ما الواجب حيل هذا؟ وإذا نهيناهم يجادلوا، يعني هل إحنا كأفراد نقاطعهم أو هل
الفكرة وصلت أستاذة؟ سؤال آخر أستاذة.
شكرا جزيكم الأخير.
شكرا لك، معذرة الوقت يدهمنا تماما، ثمة قضايا كثيرة. قبل أن أتي إلى موقف العلماء نذنتهم، هناك شبهات موجودة.
أنا أتمنى أن أشير استرسالا في مسألة
طيب.
العالم
إن أذنتم أصنع سؤالا للعالم، العالم الذي يرى المرتدين هؤلاء ويرى أيضا ربما تأخر أو ربما تسويف من السلطة.
أولا بالنسبة للردة، ينبغي أو يجب على العلماء أن يبينوا أمر المرتدين للناس، سواء كان الردة ردة فردية أو ردة جماعة، وأن تقصير السلطان في إقامة حد أو ربما له نظر في إقامة حد أو عدمه لحال بعض المنافقين أو نحو ذلك، نقول هذا لا يسقط الأمر للعلماء في بيان حال مرتد. فإذا ظهرت ردة من أحد أنه يجب أن يبين أن هذا الكلام ردة، وأن الذي قال بذلك مرتد، وأن حكم الله عز وجل فيه كذا، وأنه يجب على الحاكم أن يقيم حكم الله عز وجل فيه، فهذا من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. فثمة أمر للحاكم يتعلق به وهو تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى في الناس، وكذلك ثمة أمر يتعلق بالعالم ببيان الحق الذي أمره الله عز وجل وإعادة الأمور إلى نصابه. ولهذا نجد أن العلماء في بيان الحق للناس، سواء ما يتعلق بالأفراد، ما يتعلق بأمر المنكر، وأعظم ذلك ما يتعلق بردة عن دين الله عز وجل والكفر، سواء كان لفظا أو خروجا كاملا ورجوعا عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية، هذا من آكد الواجبات التي يجب على العلماء أن يبينوها ويقيموا الحجة، أن يقيموا الحجة على حاكم، أن يقيموا الحجة أيضا على من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، أن يقيموا الحجة أيضا على الناس، فيبينوا أن مثل هذا الأمر ردة عن دين الله عز وجل، وأن عدم إقامة الحد في ذلك لا يعني من ذلك صحة مثل هذا الفعل، حتى لا ييسر الناس على الردة ويستسهلوا مثل هذا الأمر. فللعلماء رسالة وأمانة يجب عليهم أن يؤدوها كما أمر الله عز وجل.
من يراسلني على جزئيات معينة، هل هذا مرتد أو غير مرتد؟ أرجو أن نقف كثيرا مع كلام شيخي حول أن المرتد والقول أن هذا ردة أو غيره يكون منوطا بالعلماء لتنضبط المسألة حتى في قضية ربما معاقلته. ثمة شبهات، يقول القائل منهم نحن نقرأ كتاب الله عز وجل الذي أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ليس للعلماء، هو كتاب ينطق بالعربية، أنا أفهمها تماما. أخي حاتم يوافقني فبعث بشبهة قولي فهم قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، يقول هذه صريحة.
هو بالنسبة للإشكالات في الآيات المتشابهة في كلام الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا ممن يريدها لا يدرك معناها ولا يدرك سبب نزولها، ولو رجع إلى كلام المفسرين بإجماعهم لاتضح له هذا الأمر. ولهذا في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، هذا الأمر نزل في بعض أهل الكتاب الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم في المدينة لما قدم المدينة، فإن أهل المدينة على نوعين، منهم مثليون وهو ما يتعلق بالأوس والخزرج، ومنهم أيضا ما يتعلق بأهل الكتاب وهم اليهود، فلا يوجد في المدينة إلا يهود ولا يوجد فيها النصارى، وهم بنو قريظة بنو قينقاع وبنو النضير، هؤلاء من اليهود الذين كانوا في المدينة، فيها مشركون وثنيون وفيها يهود. من كان من النساء من نساء الأوس والخزرج ممن كانوا في المدينة، منهن من لا يولد لها ولد، وإذا ولد لها فإنه يموت إما سقطا وإما أنه يموت بعد ولادته، فكانوا يتيمنون باليهود لأنهم لديهم نوع من التعبد. الوثنيون ليس لديهم عبادة، ليس لديهم عبادة، وإنما لديهم شيء من الأمور المبتدعة التي يأخذون، لكن ليس لديهم صلوات وترانيم وأذكار كما كان عند اليهود، وإنما يتيمن الوثنيون بأهل الكتاب. فكانت المرأة من أهل المدينة إذا ولد أو تقسم قسما أنه إذا ولد لها مولود وأصبح حيا أنه تجعله مسترضعا عند اليهود، يعني نوعا يخدمهم حتى يبلغ سنا معينا. فكان فيهم من ذلك. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فدعاهم الإسلام، ثم من لم يسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المدينة، وهم اليهود. أسلم جل الأوس والخزرج في الإسلام، اليهود لاعتدادهم وعنادهم أن لديهم كتاب عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم. خرج مع اليهود بعض من كان على ملتهم من أبناء الأنصار الذين كانوا عندهم دخلاء في ذلك الأمر. قام الأنصار قالوا كيف يخرج أبناؤنا معهم وهم على ملتهم؟ قال أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. إذن كانوا يهود من جهة الأصل، لم يكونوا دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه. لهذا نقول هذه الآية إنما هي في من كان يهوديا من جهة الأصل، أنه لا إكراه في الدين. لهذا اليهودي والنصراني لا نكره أو نقتله على دين الإسلام، وإنما نقول لك دينك، ولهذا نقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. أما أن تدخل دين الإسلام وتريد أن تخرج منه كما تشاء وكما تريد، نقول هذا مما لا يجوز في دين الإسلام، وقد رتب الله عز وجل عليه حدا، وهو الذي قصده الله عز وجل في هذه الآية في قوله لا إكراه في الدين. قد تبين الرسل من الغي فبين هذا الأمر، وكذلك هذا جاء فيه الدليل عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال إن المرأة من أهل المدينة تكون مقلاة، يعني لا يولد لها ولد إلا وقد مات. ثم ذكر الحكاية السابقة، وهذا عليه إجماع المفسرين أن هذه الآية لا علاقة لها بجانب حرية دين الإسلام، بل دين الإسلام في ذلك هو واجب، ولكن من جهة الأصل لا يكره اليهودي والنصراني بدخوله، لكن لو دخله لا يجوز له أن يخرج. نحن نتكلم على ردة خرج الإنسان من داخل الإسلام إلى خارجه، لا نتكلم على شخص يريد أن يدخل من خارج الإسلام إلى الإسلام. فهذه مسألة أخرى ليست هي من مباحث هذه الآية ولا من مباحث هذه الحلقة.
من شبهاتهم يقولون لا إكراه في الدين، نصت في القرآن على أن لا إكراه، فلما الإكراه للبقاء في الدين؟
هو مسألة الإكراه في هذه الآية تقدم الكلام عليها في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، أن الإنسان لا يكره على إيجاب دخوله من جهة الأصل، لا إيجاب دخوله من جهة الأصل، لكن من جهة خروجه منه فإنه يجب عليه أن يبقى في الإسلام. خروجه كذلك كان مرتدا، ولو كان مسلما لم يكن يهوديا، ولد في الإسلام ثم أراد أن يخرج لا يجوز له، فكيف وكان يهوديا ثم أراد أن يخرج؟ فهذا زعزع في الإسلام وخلخلة لسيادته لعبادة الفرد وكذلك شريعة الدولة.
من الشبهات أختم بها الآية الثالثة، قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
هذه الآية في قول الله عز وجل في سورة الكهف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ليست على جانب التأخير، هذه من الله سبحانه وتعالى من باب التهديد. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أنه اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله عز وجل بيّن أن الله عز وجل أعد للظالمين يوم القيامة نارا تلظى، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا نوع تهديد في جلاء الحق وظهوره، كما قال ذلك عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم من المفسرين، أن هذه ليست تخير وإنما هو تهديد. وهذا من جهة الوضوح، أنك إذا بيّنت الأمر للناس وبيّنت لهم الحق فإنك تقول هذا الحق ظهر لك، فمن شاء أن يفعل أو شاء أن لا يفعل، وذلك كحال الأجير أو الذي لديه خدم أو غير ذلك، تقول قد تبين لك من جهة العمل أو تبين لك من جهة القول والفعل، فإن أردت أن تبقى على ما هذا عليه أو تدعه فإنه سيكون لديك عقوبة ظاهرة في ما تستطيع. ولهذا قد جاء عن غير واحد من المفسرين في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن المراد بذلك التهديد. وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في السنن في مسند الإمام أحمد وكذلك عند ابن ماجه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء أن يحفظه ومن شاء فليضيعه. هل مراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك تخير؟ ما أراد من هذا تخير، يعني أن الأمر من جهة ذاته، من جهة التفريط للأب اتضح جلاؤه وكذلك فضله وعظمته، وهذا تهديد للإنسان في ألا يفرط في هذا الجانب. وكذلك أيضا في قول عن النبي عليه الصلاة والسلام من لعب النرد شير فليشقص الخنازير، هل هذا ترخيص له بأكله وكذلك أيضا طبخ الخنازير؟ نقول ليس هذا هو المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد بذلك هو فداحة هذا الفعل، وأن هذا الأمر تحريمه جلي في الإسلام، وليس للإنسان أن يدعه بعد ظهوره وجلائه.
من كان له قريب صرح أو تلفظ بكلمات أو صدر منه ما يوجب الردة، ما الواجب تجاه صلته؟
بالنسبة لمن يظهر منه ألفاظ الردة أو مثلا الاستهزاء أو غير ذلك، نقول قد يبتلى الإنسان بشيء من الأقوال التي يسمعها أو مثلا من المكتوبات أو نحو ذلك. أول الواجبات في هذا أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن يبين أن هذا الأمر خطير وأن يحذره من ذلك، وأن استسهال الإنسان اللفظة لا يعني أنها سهلة عند الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني يظن الإنسان بعض الأشياء هينة في ذاته في تقييمه في ذاته، ولكن ليس هو الميزان، ليس هو الميزان. لو كان الأمر يرجع إلى ذات الإنسان بتقييمه لكان القاتل معذورا في قتله للمقتول لأنه يرى أن له حق في ذلك، والضارب له عذر في ضربه للمضروب باعتبار أنه له شيء من التشفي في ذلك، ولكن نقول الميزان في ذلك هو حكم خارج عن الضارب والمضروب والقاتل والمقتول. ولهذا نقول أن الشريعة لها ميزان في ذلك، الميزان في تقييم الألفاظ وتقييم الأفعال هي التي يرجع إليها في ذلك. لهذا نقول بيان الحق في حال سماع الاستهزاء، كذلك أيضا في رفع أمره إلى 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 الحاكم بأن يقيم في أمر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان يتكلم علانية. أما إذا كان يتكلم في أوساط ضيقة أو سمعه مثلا عابرا أو نحو ذلك، أن يبين له خطورة هذا الأمر وكذلك شره. أعظم الردة التي تظهر في المسلمين هي الردة العلنية، خاصة في زماننا في وسائل الإعلام. إذا ظهرت الردة ألفاظ كفرية أو استهزاء أو رد وتكذيب للمقاتل المستفيض من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ثم يعطل حكم الله عز وجل في ذلك أو يستساهل في هذا فلا يقام حد الله سبحانه وتعالى، بل ويزاد في ذلك أن يترك الكاتب أو القائل أو غير ذلك يبقى على ما هو عليه من استمرار بأقوال، لا شك أن هذا تفريط في دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تضييع لأمانة الله عز وجل التي وضع في الناس. ونقول إن الدول وكذلك الأمم أول ما يضيع من حدود الله عز وجل فيها جانب الردة، وهو المقياس في سقوط الدول وبعدها عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تقم حد الردة فأمارها على بعدها عن دين الله سبحانه وتعالى وعدم تمسكها بذلك، وهو امتحان واختبار للحاكم وللعالم وللأمة جميعا في إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الناس. ولهذا نقول ما تنتشر الردة في وسائل الإعلام ويظهر ويتجلى ذلك جليا ظاهرا ثم يسكت عن ذلك إلا لبعد هذه الأمة، وإذا ظهر الكفر وتجلى للناس فهذا أمارة على وجود عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ذلك المجتمع، عافانا الله عز وجل وإياكم.
كان حديثكم في شأن من ابتلي ببعض قرابته، ماذا عمن ابتلي أو سمع من حوله كما في حديثي وسؤالي أستاذ أسماء، وأيضا ربما تابعه في تويتر أو غيره من الصحافة، هل يجب عليه المقاطعة؟
هو على ما تقدم أنه بعض الناس ربما يعني على سبيل المثال خاصة في زمن المتأخر بعض الوسائل يكون الذي يكفر بالله عز وجل مجهولا باعتبار أنه في مثلا في شبكات الإنترنت وغير ذلك يكون هذا الرجل مجهول فلا يعرف، فيتكلم في وسائل الاتصال، قد يتكلم وهو يهودي أو يتكلم وهو نصراني أو يتكلم وهو رافضي أو يتكلم وهو ملحد وغير ذلك، وليس من أهل الإسلام من جهة الأصل، فلا يصب أيضا في مسألة الردة، وإنما ظهر منه شيء من هذا، خاصة مع وجود مكائد كثيرة جدا على الإسلام ومحاولة زلزلته والكيد به من أعداء الملة والدين، وخاصة من اليهود والنصارى وكذلك أيضا الرافضة بالدخول إلى عقيدة الحق ثم الانتكاس عنها وإظهار شيء مما يزعمون أنه متناقض فيها لإفقاد الثقة في أهلها. نقول أن مثل هذا الأمر يبين الحق ثم يترك، خاصة في مواضع يكون فيها المجاهيل يصرحون، يبين الحق ثم يترك الحوار والنقاش إلا لعالم في موضع يحتاج إليه.
كلمة أخيرة لمن يستمع إلينا الآن من يعاني الظلم والاضطهاد كما في حال أخواتنا مثلا في سوريا، بعض أخواتنا في سوريا وغيرها، هل مثلا لو شط فكرها أو فكره إلى أن الله عز وجل ربما عياذ بالله أنه يكون.
لا أنا أريد أن أتكلم على شيء ربما هو أهم من هذه الجزئية وما يتعلق بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام والصحافة وكذلك أيضا بالقنوات الفضائية وعدم إحالتها للمحاكم الشرعية هي التي جعلت الإعلاميين يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى ويطعنون في ذلك. وضع لجان خارج المحاكم مختصة بالإعلاميين تقضي فيهم وتغرمهم أو تنظر في أحوالهم ثم تضعف ذلك الحد بشيء بإبعاده عن المحاكم الشرعية. لا شك أن هذا هو السبب الذي جرأ المرتدين وجرأ المنافقين وقوى شوكتهم على دين الله سبحانه وتعالى بإبعادهم عن ذلك بصورة في ظاهرها العدالة، وهي من جهة الحقيقة هي تقوية لشوكة النفاق وتقوية أيضا وتجرئة للمرتدين والمنافقين أن يحاددوا الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يجب أن تكون المحاكم الشرعية هي الناظرة لكل قول قائل في دين الله سبحانه وتعالى ولكل حد من حدود الله عز وجل، ألا يفصل أحد مهما كانت صفته سواء كان إعلاميا أو معلما أو عسكريا أو أميرا أو مأمورا شيخا أو غير ذلك، عالما أو جاهلا، أن يكون أمرهم إلى حكم واحد وإلى جهة واحدة حتى يقوم العدل في الناس. الغرامات المالية لا تؤدب أحدا، قد أكون ثريا وهو يبلغ الإنسان مليونيرا ويعلم أن الغرامة 50,000 كلما يتكلم فيك، وإذن يستسلم حينئذ، لكنه لا يتحمل صوتا في ظهره أو لا يتحمل سجنا ليوم واحد. ولهذا جاءت الشريعة بأمثال هذه العقوبات رادعة مقيمة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجرأوا حينما عطل هذا الجانب وغيب فتجرأت الأقلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون إلى مسار الأحكام التي يتكلمون فيها، واللجان التي تقوم بمقاضاتهم حينئذ فرطوا في هذا الجانب وضيعوا حدود الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه اللجان.
معذرة في جملة يسيرة، عامة الأمة من الشاهد الآن إذا صدر من صحيفة أو كاتب صحيفة، هل مثلا من الإنكار أن أتركه، أترك الصحيفة وقاطعها؟
ومن وسائل الإنكار أيضا أن هجرها، تركها، تحذير منها، بيان قيمتها ومنزلتها.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه وأن يكفينا شر هذه الردة عن دين الله جل وعلا وأن يثبتنا وإياكم على هداه حتى نلقاه. انتهى اللقاء سريعا، في ختامه شكر لله جل وعلا ثم شكر لضيفه الدائم صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله
لك. شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
وهذا تذكير بعنوان لقائنا الأسبوع القادم وأنتم على خير، مغرب الجمعة القادمة، لقاء مفتوح ثان مع فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. أتقبل أسئلتكم وأشرف بها عبر وسائل التواصل في هذا البرنامج. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس.